بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة أيضا بالولاء في مسألة العتق. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه أي العبد، ويجوز له بيعه إذا احتاج، فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا بلفظ: المدبر من الثلث، من الثلث أي من الثلث الذي ينفذ في الوصية. وهذا الحديث المرفوع أخرجه البيهقي، وكذلك أخرجه ابن ماجه والدارقطني من طريق علي بن ضبيان عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر أو عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد شديد الضعف. علي بن ضبيان متروك، كذبه ابن معين، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث، مع أنه قد ترك التحديث به مرفوعا كما في سنن البيهقي أنه كان يحدث به مرفوعا، قال: فأخبرني أصحابي أنه إنما هو موقوف فتركته ذلك. فالمرفوع شديد الضعف، بل حكم عليه بعض الأئمة بالوقف أو بالوضع، الشيخ الألباني رحمه الله في حاشية سنن ابن ماجه قال: موضوع. وفي العلل لابن أبي حاتم قال أبو زرعة: هذا حديث باطل. المسألة رقم 2803. والصحيح في أنه موقوف على ابن عمر، رجح ذلك جماعة من الأئمة، الدارقطني في العلل. المسألة رقم 54700 و2000، وكذلك البيهقي في السنن. والموقوف الذي رأيته في سنن البيهقي أيضا من طريق علي بن ضبيان، وهو سبق أنه متروك أيضا، حتى الموقوف ضعيف. قال: ورواه الدارقطني مرفوعا بلفظ: المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث. وفي إسناده عبيدة بن حسان، وهو منكر الحديث، أخرجه الدارقطني، ومن طريق أيضا البيهقي من طريق عبيدة بن حسان، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وعبيد بن حسان متروك. قد رجح الأئمة وقفه كما سبق. وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعي وأهل الحديث، ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء. ينبه على هذا أن قول الشافعي وأهل الحديث والذي نقله البيهقي عن أكثر الفقهاء أنه يجوز بيعه مطلقا دون تقييد بالحاجة، يجوز بيعه مطلقا دون التقييد بالحاجة. الذي قيده بالحاجة هو أحمد في رواية عنه، وكذلك الليث بن سعد وإسحاق كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأما مذهب الشافعي وأهل الحديث والذي نقله البيهقي عن أكثر الفقهاء فهو جواز بيعه مطلقا. قال: وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعي وأهل الحديث، ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء، وبه قال الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب كما حكاه صاحب البحر، وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا. هذه المسألة مما يتعلق بالعتق، وهي مسألة التدبير. والتدبير معناه تعليق عتق العبد بموت سيده، تعليق عتق العبد بموت سيده، أن يقول السيد لعبده: أنت حر دبر موتي أو بعد موتي. فهذا معنى التدبير. والمدبر هو العبد الذي علق عتقه بموت سيده، عبد أو أمة علق عتقه بموت سيده. واللفظ الذي ينعقد به التدبير أن يقول له: أنت مدبر، أو قد دبرتك، أو أنت حر بعد موتي ونحوها، أنت محرر، أنت عتيق بعد موتي. فهذا مدبر بلا خلاف بين أهل العلم، فإذا علقه بالموت صراحة فهذا لا خلاف فيه، وإذا لم يعلقه بالموت كان يقول: أنت مدبر أو قد دبرتك، فأيضا يصير مدبرا بنفس هذا اللفظ ولا يحتاج إلى نية. والتدبير منه مطلق ومنه مقيد. فالمطلق هو تعليق العتق بالموت من غير تقييد بأي شرط، تعليق عتق هذا العبد أو الأمة بالموت من غير أي شرط آخر. فيقول: لو أنت حر بعد موتي. والمقيد منهما يكون التقييد فيه خاصا، كأن يقول: إن مت من مرضي هذا أو في عامي هذا فأنت حر. فهو مقيد على شيء خاص بوصف خاص، إن مت من مرضي هذا أو في عامي هذا أو في بلدي هذا فأنت حر. فهذا يصح أيضا التدبير إذا وجدت، فإذا وجدت الصفة التي علق بها تم العتق وإلا فلا. ومن التدبير المقيد أيضا أن يعلقه بصفة معلومة، مثلا كان يقول إذا دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، إذا دخلت هذه الدار فأنت حر بعد موتي، أو إذا قدم زيد فأنت حر بعد موتي. فإذا وجد هذا الوصف الذي علقه به صار مدبرا وإلا فلا. فإن قال له أنت حر بعد موتي بشهر هل يصير مدبرا وإذا مضى من موته شهر صار عتيقا بشهر أو نحوه؟ كان يقول له أنت حر بعد موتي بأسبوع، هذا في خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه لا يعتق بذلك ولا تصح هذه الصفة، قالوا لأنه إذا مات سيده وهو لا يزال رقيقا قد انتقل إلى الورثة وصار ملكا لهم، بخلاف الذي يقول أنت حر بعد موتي أو دبر موتي فهذا لا يدخل في ملك الورثة أصلا، أول ما يموت هذا السيد ينتقل إلى الحرية. لكن هذا جعله بعد موته بشهر معناه مضى بعد موته مدة وهو لا يزال رقيقا، فملكه الورثة من بعد هذا السيد فلا يصير عتيقا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه قال يصير عتيقا إذا وجدت الصفتان، صفتان الموت ومضي هذه المدة المذكورة. فإذا مات ومضت هذه المدة المذكورة صار عتيقا، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق، وبه قال الثوري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة. ومذهب أبي حنيفة وسائر أصحابه أنه إذا اعتقه الوارث صار عتيقا وإلا فلا، إذا اعتقه الوارث كان عتيقا وإلا فلا. وأقرب هذه الأقوال هو قول من قال إنه يصير عتيقا، القول الثاني، فإذا وجدت الصفتان فيصير عتيقا، لأن التدبير كالوصية، منهم من يجعله من الوصية كما ستأتي المسألة إن شاء الله. والوصية إذا أوصى بشيء بعد موته بشهر أو بسنة تنفذ ولا تدخل في الميراث. فكذلك التدبير إذا جعل مدبرا وعلق عتقه بعد موته بمدة يصح ذلك. فإذن إذا قال له أنت حر بعد موتي بمدة، فإذا مضت تلك المدة وما فإذا مات سيده ومضت تلك المدة فإنه يصير حرا. فهذه ألفاظ التدبير وما يحصل به التدبير. وأما شرعية التدبير فدل على أنه مشروع السنة والإجماع، السنة حديث جابر الذي ذكره الشوكاني في الصحيحين أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن بعض السلف أنه كان يفعله. عائشة أعتقت جارية لها عن دبر فسحرتها فباعتها عائشة كما هو معلوم في القصة، فقالت: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت أن تموتي فأتعجل الرق أو تعجل العتق، فباعتها من شر الأعراب ملكة. وأجمع أهل العلم على جواز ذلك، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات أنه يكون حرا بعد موته وتجب له الحرية. أيضا مما يتعلق بمسألة التدبير وإعتاق المدبر، هل يعتق المدبر من ثلث المال أو من رأس المال؟ بمعنى، هل التدبير كالوصية إذا كانت مستوعبة لأكثر من ثلث المال لا ينفذ منها إلا الثلث، أو أنه من رأس المال مطلقا؟ بمعنى، إذا قال إنسان: عبدي هذا بعد موتي حر، فمات وليس له إلا هذا العبد، الآن هل هذا صار ثلث أو صار كل ما تركه؟ كل ما تركه ليس له إلا هذا، هل ننفذ العتق في هذا الحين ونقول هذا الرقيق عتيقا لأنه قد دبره صاحبه، أو إنما يكون من الثلث؟ في قولان للعلماء، قول أكثر أهل العلم أن المدبر يعتق بعد الموت من الثلث، فإذا جاوز الثلث فلا يعتق، بل يعتق منه بقدر ثلث صاحب المال. فإذا مات السيد وقد قال لعبدي أنت حر بعد موتي، ومات وليس له إلا هذا العبد، كم الذي يصير عتيقا منه؟ ثلثة، وثلثان منه يبقيان في الرق على ما سبق، مسألة الاستسعاء أو لا يستسعى مخير، ليس على الوجوب، الورثة بالخيار، إن شاءوا يجعلوا في الرق وإن شاءوا يطلبون منه أن يسعى ليقضي ما عليه، هذا يكون مبعض، والمبعض هو الذي بعضه عبد وبعضه حر، فالعبد منه قن، والقن هو الخالص الذي كله عبد، ومنه مبعض هو الذي يكون بعضه عبدا وبعضه حرا، فهذا منه. فالشاهر قال: أصحاب هذا القول قالوا إنما يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال، وهذا قول أكثر أهل العلم، جاء عن علي موقوفا إسناده ضعيف، وجاء عن ابن عمر كما سبق وهو من طريق علي بن ظبيان، وهو مذهب الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والثوري، وقال به جماعة من التابعين. قالوا: لأن ذلك تبرع بعد الموت، فيكون من الثلث كالوصية. التبرع بعد الموت هو كالوصية فيكون من الثلث. قال ويفارق العتق في الصحة، لأن الذي يعتق في الصحة لم يتعلق بهذا العبد حق لغيره فينفذ في الجميع، بخلاف هذا المدبر إذا مات السير قد تعلق به حق لغيره. القول الثاني أنه يعتق من رأس المال كالعتق في الصحة، فكما أن العتق في الصحة يكون من رأس المال فكذلك العتق في التدبير من رأس المال. وهذا القول نقل رواية عن أحمد، وذكر جماعة من أصحابه أنه قد رجع عنه، قول قديم لا رجع عنه. وقال به مسروق ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن في إسناد جابر الجعفي وهو كذاب. وإما استدل بأصحاب القول الأول الحديث السابق حديث ابن عمر، وسبق معنا أن الحديث لا يصح مرفوعا أن المدبر من الثلث، وليس في المسألة حديث صريح كما ترى، وأيضا الآثار عن الصحابة ضعيفة. إن من جعله من الثلث ألحقه بالوصية، قال لأنه تبرع بعد الموت فيلتحق بالوصية فهي تبرع بعد الموت. واختار القول الأول أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وإما يستدل به على هذا أن ابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع أن المدبر يعتق بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصايا، فإن كان على السيد دين فقضي دينه ونفذت وصايا فيعتق هذا المدبر. حكى على هذا ابن المنذر الإجماع كما في المغني في صفحة 301 من المجلد 17. قالوا فهذا يبين أنه لا يكون من رأس المال. أيضا مما يتعلق بذلك المسألة التي ذكرها الشوكاني، وهي مسألة بيع المدبر. إنسان قال لعبد من عبيده أنت حر دبر موتي، فهل يجوز له أن يرجع عن هذا التدبير ويبيع هذا العبد؟ في أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يجوز بيعه مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء وجدت حاجة أو لم توجد. فمن دبر عبدا جاز أن يبيعه قبل موته، وهذا القول مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول أهل الحديث وبعض المالكية وعزاه البيهقي لأكثر الفقهاء. وصح هذا القول عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت جارية قد دبرتها لما سحرتها. ويدل على هذا حديث جابر الذي ذكره الشوكاني وفي الصحيحين أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فاحتاج فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا التدبير هو عتق معلق بصفة، فيجوز بيعه قبل وجود تلك الصفة. فمن سبق معنا أن المعلق بالصفة لا يتم إلا إذا وجدت تلك الصفة. فإن قال لعبدي مثلا إن دخلت هذه الدار فأنت حر بعد موتي، فيجوز أن يبيعه قبل أن يدخل تلك الدار. فلذا قال هؤلاء يجوز بيعه مطلقا. قالوا أيضا هو مثل الوصية. قال ومن أوصى بعتق عبد جاز له بيعه بالاتفاق. من أوصى بعتق عبد أي بعد موته يجوز له أن يبيعه في حال حياته بلا خلاف. قالوا فكذلك المدبر يجوز له أن يبيعه، فهو كالعبد الموصى بعتقه. قابل هؤلاء طائفة آخرون قالوا بنقيض هذا القول، فقالوا لا يجوز بيع المدبر مطلقا، أي سواء احتاج أو لم يحتاج. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي، وقال به جماعة من التابعين، وحكاه النووي كما ذكر الشوكاني عن الجمهور، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي ذكره الشوكاني المدبر لا يباع ولا يوهب، سبق معنا أنه شديد الضعف. وهناك قول آخر في تفصيل، قالوا يجوز بيعه للحاجة كدين وجد أو احتاج هذا المالك فيجوز أن يبيعه، وأما إذا لم يحتاج فلا. وهذا رواية عن أحمد، وقال به الليث وإسحاق، وهو ظاهر اختيار الشوكاني هنا. قالوا لأنه قيد في الحديث بذلك أن رجلا أعطى غلاما لو عن دبر فاحتاج، فلما احتاج أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وباعه. وهذا القول هو الأصل أنه يجوز بيعه للحاجة. بقي ما جاء عن عائشة رضي الله عنه ففي أن باعت وليس في أن احتاج، فهذا قد استدل به كما سبق أصحاب القول الأول. وقد يقول قائل إن عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك عقوبة لهذه الجارية، ولذا اختارت بيعها من أسوأ الناس ملكة، فهي أرادت أن تعاقبها. فالأصل أنه إذا احتاج جاز له بيع، وهو الذي ورد به الحديث، وأما إذا لم يحتاج فإنه قد أعتق وقيد هذا العتق بموته فلا يرجع عنه، فهو كأنه شيء وهبه له، قد وهبه لنفسه واعتقه، ولكن علق عتقه بموته. وبقي في الباب مسألة تدبير العبد، نتممها إن شاء الله في الدرس الآتي. أخوان يقول هل يستدل بحديث عمران في صحيح مسلم أن رجلا اعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فاعتق 2 وأرق 4، هل يستدل بالقول الأول يعني أن العتق من الثلث، يعني أن المدبر هؤلاء ليس تدبيرا، هذا اعتقهم في مرض موته، اعتقهم وهو مريض في مرض موته، فهو كالذي يتصدق بكل ماله في مرض موته، ينفذ منه ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم الثلث بخلاف المدبر. أخوان يقول: هل يجوز هذا الاسم منذر؟ قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منذر، كان من الصحابة من يكنى بأبي المنذر، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وأخ يقول: رأيت ولدا اسمه معذب، ما حال هذا الاسم؟ هذا من الإساءة في التسمية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان التسمية، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دون هذا الاسم، غير حرب لما فيه، وغير عاصي وأمثالها، هذا معذب أشد من عاصي، فهذا يجب تغييره ولا يجوز التسمية به. أخ يقول: حديث من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هل الأجر يكون بتأديتها بعد وقبل الصلوات، أو يجمعها في آخر الليل، أو ما معنى هذا الحديث في الصلوات في الرواتب التي هي قبل وبعد الفرائض؟ من صلى لله 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 4 التي جاء الفضل في هذا الحديث أن من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة، من حافظ عليها في اليوم والليلة. وأخ يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بآيات الكرسي بعد المغرب؟ جاء في حديث أبي أمامة أنه حث على قراءتها دبر كل صلاة، وقال: من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا حديث أبي أمامة في السنن، وقد غمزه بعضهم بتضعيف كالذهبي في الميزان، وإلا فهو حديث مشهور وإسناد ظاهره الصحة والحسن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.